www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل استكمال بعض مستحبات ومكروهات التخلي، طلب أحد الإخوان التكلم مقدارا عن الغسالات التي تغسل وتعصر. هناك أناس يطهرون ثيابهم قبل أن يضعوها في الغسالة، وهنا لا إشكال، الغسالة تغسل وتعصر تنظف الثياب، واضح. هناك أنواع يغسل فيها الشيء في حوض، الثياب تغسل في حوض ثم يشيلون الثياب يضعونها في نشافة وتدور. هذه لها حل، عندما توضع الثياب في النشافة والمفروض أنها لا زالت نجسة ما طهرت، يفتح ماء كر هوز على النشافة وتدور، تدور تعصر الثياب، ثم مرة أخرى يفتح الماء على الثياب وتدور وتعصر الثياب تطهر. قسم من الغسالات ما فيها نشافة، هي نفسها الغسالة يأتي فيها الماء وتغسل الثوب ثم تسحب الماء تعصر الثياب، طبعا مو عصر بالمعنى الحقيقي وإنما بالدوران السريع، هذا اللي اليوم يسموه الطرد المركزي، دوران سريع جدا اللي الماء ينسحب من الثوب. نعتبر هذا بمثابة العصر، يعني يبدو أن الفتوى على أن هذا يقوم مقام العصر. هذه الغسالات اللي تغسل وتعصر قسمين اللي شفناها، ممكن توجد أقسام أخرى. قسم منها بابها جانبي وليس علوية، باب جانبي ينفتح وتوضع الثياب وتغسل، وقسم بابها علوي من الأعلى تفتح. هذه اللي بابها علوي يبدو أنها لا بأس بها، يعني إذا كان هناك إشكال في تلك فهو ظاهرا منتف في هذه. هذه اللي بابها علوي تغسل ثم تفتر تسحب الماء، بعدين ينزل ماء جديد أيضا تغسل وتدور وينسحب الماء، المفروض أن الثياب تطهر. الشبهة اللي قد تقال هنا، سمعت من بعض أهل العلم، نقل عن بعض أهل العلم أنه هذه أولا ممكن الماء حار فيصير تبخر للماء يصعد إلى السقف، وهذا متنجس إذا ما قلنا تبخر الماء وتحوله مرة أخرى مطهر، لأن هذه هي بروحها مسألة. في المطهرات قسم كبير من الفقهاء قالوا الماء المتنجس إذا تبخر هذه استحالة، فإذا عاد وتقطر فطهر، لكن السيد السيستاني يقول لا، التبخير والعودة مرة أخرى ماء هذا لا يطهر الماء المتنجس. أو نغض النظر عن مسألة التبخر، هذه تتحرك الغسالة مايها قوي، لما تتحرك بشدة أو تغسل الثياب ممكن الماي يضرب بسقف الغسالة وماي متنجس، بعدها الثياب ما طهرت ويرد يتقاطر. أو شبهة ثالثة أنه هذا يحطون صابون، قد يكون الماي مرتفع مقدارا والصابون تنجس الرغوة فتصير على السقف وترد تنزل. الحكي كله تلاحظوه، الحكي ثلاث إشكالات منصبة على قضية أنه شيء صعد للسقف ورد نزل. الحين هذا ممكن واحد يحله بأنه أنا ما أدري، أنا غطيت الغسالة، من يقول صار تبخر وصعد للسقف، وإذا صعد من يقول رد نزل، ومن تحركت الغسالة من يقول الماي بقوة صعد ضرب في السقف، هاي من يقول فيها مجال. لكن إذا أكو شبهة هذه، الحين نشوف شنو حلها. هذيك الغسالة اللي بابها جانبي مشكلتها شوية أصعب. ليش؟ اللي شفناه، لأن يقولون أكو أنواع أخرى، هذا اللي أنا شفته، الغسالة تنحط فيها الثياب وفيها ثقوب من الأعلى، ينزل ماي من الثقوب على الثياب يغطي نصف الثياب تقريبا، يعني ماي ما يغطي الثياب كلها، يغطي نصفها كذا، ثم ينقطع الماء وتبتدي تغسل. تغسل شلون؟ تغسل إما أثناء الغسل وفرض تتحرك بشكل دوران، وبعدين وقت العصر من تريد تعصر تتحرك الثياب هالشكل من الأسفل إلى الأعلى، فبأثناء حركتها تضرب بسقف الغسالة، هذا السقف الدائري، يصعد الثوب وبعده متنجس ما طهر، يضرب بالسقف ويضرب بالجام الزجاجة الداخلية يصيبها. زين، ها بالباب، ايه زين. الحين هذا بعد الثوب ما صاير طاهر، انعصر اجت الغسلة الثانية، في الغسلة الثانية الثوب يرد يضرب بالسقف ويرد يضرب بالجام المتنجس زجاج الباب. فقد تجي شبهة من هنا أن هذا السقف تنجس في المرة الأولى، الزجاج تنجس، فالثياب لما راح تتحرك راح ترد تتنجس بملاقات هذه الأمكنة. عموما الشبهة هذه، الشبهة هل هي مضبوطة مو مضبوطة؟ لأن فيها مجال للحكي، يعني ممكن ثغرات توجد فيها، بعض الإشكالات ممكن هذا يكون حل. عقب أول غسلة، إن غسلت الثياب، الإنسان يفتح باب الغسالة الجانبية والعلوية، حتى ذيك الإشكالات مالت العلوية هم نخلص منها، يفتح باب الغسالة ويطهر الزجاج الداخلي وسقف الغسالة ويسدها يخليها تكمل. أو ذيك الغسالة اللي بابها علوي، عقب ما أول مرة غسلت ونظفت الثياب وعصرتها، الحين مرة ثانية خوفا من أنه السقف متبلل وينقط، واحد يفتح باب الغسالة ويطهر سقفها وجوانبها ويخليها تغسل الغسلة الثانية. هذا الحكي اللي إجمالا ينقال. قلت في ثغرات، يعني ممكن الحين اللي يسمعون هذا الكلام يوردون عدة إشكالات، أنه من يقول قد يكون هذا نعتبره مثل الطشت اللي تطهر جوانبه بغسل الثياب، قد تجي فيها إشكالات وأجوبة، لكن إجمالا الإشكالات هذه، إذا واحد يطهر الثياب قبل ما يحطها في الغسالة هذا انحلت قضيته من أول، أو عند غسالة ثانية حوض ثاني اللي هي بمثابة النشافة يضع فيه الثياب ويفتح الماء الكور، هذا أيضا يحل الإشكال. والشغلة الأخيرة، نقل لي بعض الإخوان عن أحد الوكلاء المعتمدين للسيد السيستاني أنه قايل هذه الغسالات كلها تطهر، خلاص مختصر مفيد، هذه الغسالة اللي تشتغل هي تغسل وتعصر بكل أنواعها، اللي بابها علوي بابها جانبي تطهر الثياب، وكيل معتمد والناقل ثقة. زين، نرجع لبقية كلامنا اللي البارحة شوية مر بعضه، وهو بعض مستحبات ومكروهات التخلي. من المستحبات الواردة في الروايات تغطية الرأس، إذا الإنسان دخل لقضاء الحاجة يستحب له أن يكون لابسا على رأسه شيئا، عرقشين، قحفية، غترة، عمامة، أي شيء يضع شيئا على رأسه، هذا مطلوب. والتقنع، يلف شيء على أنفه وفمه. ومكتوب بالرسالة أن التقنع يغني عن التغطية، إذا لف له شيء على أنفه وفمه بعد ما يحتاج يغطي رأسه. ليش يتقنع؟ ليش يغطي رأسه؟ ما ندري. بعض العلماء قايل كلمة، قايل لئلا تصل الرائحة الخبيثة إلى دماغه، هالشكل عبارة كاتبيها. لكن أنا شفت السيد الخوئي رحمه الله كاتب ما معناه، قايل هذا تعليل غير منقول في الروايات، يعني هذا اللي قايل هالكلام لئلا تصل الرائحة الخبيثة إلى دماغه، هذا تعليل هو جايبه، ولا ندري، ربما يوجد سبب آخر، الله أعلم. إنما ورد استحباب تغطية الرأس والتقنع حين قضاء الحاجة. من الأمور التي تكره حين قضاء الحاجة أن يجلس الإنسان ويقضي حاجته في أماكن أو مواطن اللعن، بعضهم يسموها ملعن. شنو هاي مواطن اللعن أو الملعن؟ المواطن، الأماكن التي يرتادها الناس، فرضوا طرق القوافل سابقا، أو الحين يقعد بشارع عام شاف ماكو أحد قعد قضى حاجته، الناس من تمر يشوفون ينقهرون ويلعنوه، عادة هذا الملعون قاعد سوى شكل شغلة بالطريق، صار ملعن، يعني هذا مكان يسبب اللعن. أمام أبواب الدور مثلا، قدام بيت ناس ومشاكل، اللي يسبب ذم الناس له، لعن الناس له، مكروه. أيضا وردت كراهة قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، شجرة اللي تعطي ثمر، نخلة، شجرة برتقال، شجرة رمان، يكره أن يقضي الإنسان حاجته تحتها. نعم هناك أشجار لا ثمار لها، شجر الصفصاف مثلا غيره، الكراهة منتفية. سماد بعد وارد النهي عنه. أيضا وردت كراهتها والإنسان خصوص التبول، أجلكم الله، على الأرض الصلبة وأمام الريح، هذا ربما يسبب، يعني ربما يكون السبب أنه على الأرض الصلبة إذا الإنسان تبول أرض صخرية يرجع البول يصيب رجله، يصيب ثيابه، أو أمام الهواء مثلا بالبر كذا، يحاول يتوقع أن يتبول والهواء جاي أمامه ممكن يرجعه وينجسه. إن في مضمون الرواية إن أكثر عذاب القبر من البول، لأن كثير من الناس ما يتوقع منه من النقاط اللي تصيبه، هذا نجس راح يأثر على صلاته، يأثر على عبادته. أيضا يكره استقبال قرصي الشمس والقمر عند قضاء الحاجة. الحين اليوم الناس غالبا عندهم أجلكم الله مراحيض، يعني هذه أمور تصير في البر وأمثاله. طبعا الجبلة قلنا البارحة القبلة لا يجوز، حرام على الأحوط وجوبا استقبالها أو استدبارها، لكن هذه مكروهات وليست محرمة. التبول في الماء خصوصا الماء الراكد، الرواية تقول فإن للماء أهلا، الماء إلى أهل. شنو يعني الماء إلى أهل؟ فيه عدة احتمالات. احتمال أنه هذا الماء في ناس ممكن يستفيدون منه، خصوصا ماء جاري نهر كذا، مو صحيح الإنسان يتبول فيه. ربما يكون المقصود فإن للماء أهلا أنه أكو مخلوقات عايشة بالماء. حين هذه المخلوقات شنو مندري؟ إن للماء أهلا الرواية قائلة، لذا يكره للإنسان أن يتبول في الماء خصوصا إذا كان الماء راكدا. عندنا رواية لطيفة بهالمضمون أن أبا حنيفة النعمان ابن ثابت ابن زوطي جاء إلى المدينة المنورة ودخل إلى بيت الإمام الصادق عليه السلام، عنده مسألة يريد يسأل، هو كأنه يحكي القضية ربما هو ناقلها. المهم دخل البيت الإمام الصادق عليه السلام. ذاك اليوم الإمام الكاظم عليه السلام صغير السن، عمره 5-6 سنين، ويمكن في الرواية عنده عنزة شي صغيرة جايبيل هي كذا للإمام. فأبو حنيفة قاعد ينتظر الإمام الصادق عليه السلام يأتي حتى يسأله على أساس المسألة اللي جاي فيها من العراق. أبو حنيفة كان في العراق وجاي للمدينة، شاف الإمام الكاظم وهو طفل صغير، قال له يسأل الإمام الكاظم يا غلام أين يضع الغريب حاجته في بلدكم؟ شوفوا شلون سؤال، هذا تحرش يسموه. الحين واحد يشوف له طفل أي متعارف يقول له شو اسمك شلونك ايش قد عمرك وين تدرس، هاي الأسئلة التقليدية المتعارفة. أما هذا السؤال يقول له مثلا أين يضع الغريب حاجته ببلدكم، الإمام الكاظم عليه السلام هم جاوبه جواب اللي سكته نهائيا. أنا مو حافظ نص الرواية، نص الرواية جميل بس بعض ربما هذه بعض ألفاظها. قال اتقي شطوط الأنهار ومساقط الثمار، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، وابتعد عن مواضع النزال، هاي قلنا الطرق المسافرين الأمكنة اللي ينزلون فيها، وارفع ثوبك وضع حيث شئت. هذا جواب فخم. قال أبو حنيفة يقول قلت هذا اللي سألته الشكل سؤال، وين واحد يقضي حاجته جاوبني هالجواب، خل أسأله مسألتي الأساسية اللي أنا جاي أريد أسألها. هو ايش جاي يسأل؟ أكو كلام أنا مرات قايله، وذاك الزمان كان في حكي نقاش أنه الإنسان مخير أو مسير، هذا الحكي اللي إلى اليوم هم ماشي لكن خف الحكي حوله. قال له يقول هو شكل يقول له للإمام يا غلام، الإمام إمام بس بعد هو شكل يكلمه. قال قلت له يا غلام ممن المعصية؟ العبد لما يعصي هو جاي يسأل هالسؤال أساسا، العبد لما يعصي هذه المعصية من؟ قال لي، أنا أنقل مضمون الرواية، قال لي: لا تخلو إما أن تكون من الله أو من العبد أو منهما جميعا. لو من الله عز وجل، الله جابره خلاه يرتكب المعصية، أو لا الله عز وجل وهذا الإنسان شريكان اثنينهم اشتركوا وسووا خلوا المعصية تصدر، أو من العبد، واحدة من ثلاثة. فإن كانت من الله تعالى فالله أجل من أن يعاقب عبده بما لم يفعل. الله عز وجل يجبر العبد أن يرتكب المعصية وبعدين يعاقبه؟ هم عندهم الشكل حكي، عندهم الشكل كلام، ولهذا العدل ما يقولون به، احنا نعتبر العدل من الأصول، هم ما يقولون به كثير منهم الأشاعرة، لأنه عندهم الإنسان مسير مجبور، فعلى أساس عدل أكو؟ يعتبرون ماكو عدل. على كل هاي كلام عندهم، دائما عندهم شعر يقرؤ كذا: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. وكلمة هم يكرروها: الإنسان كالريشة في مهب الريح. ومن الحكي هذا ما علينا. الرواية الإمام الكاظم عليه السلام يقول له: إما لا يخلو إما أن تكون من الله تعالى فالله تعالى أجل أعدل من أن يعاقب عبده بما أجبره عليه، وإن كانت من الله تعالى ومن العبد فالله تعالى أقوى الشريكين، ويقبح من أقوى الشريكين أن يؤاخذ أضعفهما، فلم يبقى إلا أنها من العبد. المعصية العبد يسويها، الإنسان يسويها. فأبو حنيفة يقول: أنا خلص، أنا كنت جاي من العراق أريد أسأل الإمام الصادق عليه السلام هذه المسألة، اكتفيت، جاوبني الإمام الكاظم وعمره 6-7 سنوات، طفل، هو مو طفل، إمام معصوم بعد. إحنا عندنا الإمام إمام عمره ساعة وعمره 70 سنة، نفس الشيء. على كل حال، هذه بعض المكروهات حال التخلي. بقي بحث يرتبط بالاستبراء، شلون الإنسان إذا تبول يستبرئ، يعني يزيل ما يبقى في المخرج حتى إذا خرج منه شيء بعد ذلك لا يضره. يأتينا غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتب الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.